بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الرابع والثلاثون: تقييد الفوائد والمسائل العلمية. تقييد الفوائد والمسائل العلمية، بماذا تقيد؟ بماذا تقيد؟ سلاسل أم بالحبال؟ بالكتابة، كما في الحديث: قيد العلم بالكتاب. تقييد الفوائد والمسائل العلمية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يعني هذه مزية ومنقبة لعبد الله بن عمرو بكتابته، ولهذا كان يكتب كل ما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال له بعض قريش: كيف تكتب كل ما يقول في الغضب والرضا؟ هو بشر يغضب ويرضى. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، يعني ما يخرج من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم إلا بحق، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الشعبي: إذا سمعت شيئا، أثر أبي هريرة عند البخاري، وقال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. كيف يكتب في الحائط يا عمر؟ الآن لا يأخذ الأولاد الأقلام ويروح يكتبه في جدار المسجد. يعني مراده أن الإنسان، هذا من المبالغة فيه، أن الإنسان لا تفوت الفائدة، يكتب ولا تفوت الفائدة. ولهذا ذكروا أن رجلا كان في حلقة علم، والظاهر أنهم لم يكونوا في المسجد، فانكسر قلمه، والقلم اشترى بشيء يسير بدراهم درهم، فقال: قلم بدينار. يعني من يعطيني قلم وأعطيه دينار؟ الدينار ربما تشتري بعشر أقلام، دينار 4 جرامات وربع من الذهب، قلم بدينار. لماذا؟ حتى لا يقوم ويذهب ويضيع عليه وقت ويذهب عليه الفائدة، ما يريد أن تفوته الفائدة، يعني ما يريد يترك المجلس. قلم بدينار، فرمى له أعداد الناس بأقلام. إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. قال رواه أبو خيثمة في العلم، قال: حدثنا وكيع عن أبي كيران قال: سمعت الشعبي فذكره، واسناده حسن، وأبو كيران هو الحسن بن عقبة المرادي. الشعبي عامر من شراحين: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. وقال الحميدي: يعني أحيانا قد يتساهل الإنسان بعض الفوائد التي يسمعها ويتمنى يوم من الأيام إذا احتاج إليها أنه يعرف أين موضعها. كم تمر معنا فوائد في فتح الباري نفيسة جدا وربما لا ينتبه لها، وإذا كنت فيما بعد تبحث في مسألة من المسائل تتمنى أين مر بهذا الكلام، لكن لو قيدته وجعلت لهذه الفائدة علامة في دفترك، وأنه في حديث كذا وكذا، أو تنظر إلى رقم الحديث تجعل هذه الفائدة مكتوبة، كأنه فهرس الفوائد الفقهية في جانب، والحديثية في جانب، والأصولية في جانب، تحتاج إليها يوم من الأيام، وهي سهلة أن ترجع إليها ما دام قيدت موضعها. إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. وقال الحميدي: قال خرجت مع الشافعي إلى مصر، فكان هو ساكنا في العلو ونحن في الأوصاف، فربما خرجت في بعض الليل فأرى المصباح فأصيح بالغلام فيسمع صوتي فيقول بحقي عليك ارقى، فأرقى فإذا قرطاس وحبر، فأقول مه يا أبا عبد الله، فيقول تفكرت في معنى حديث أو في مسألة فخفت أن يذهب علي فأمرت بالمصباح وكتبته. ورواه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي من طريق البيهقي في المدخل، طريق أبي بشر بن أبي أحمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا أبو بكر بن إدريس قال سمعت الحميدي فذكرهم. سناده صحيح. أبو بشر هو الحافظ الدولابي، قال الدارقطني يتكلمون فيه وما يتبين من أمره إلا خيرا. وأما أبو بكر بن إدريس ابن عمر المكي والراق الحميدي قال عنه ابن أبي حاتم الجرح والتعديل صدوق، يعني معناه أنه كلما ذكر الفائدة أوقد سراجه وقام يكتبها، وربما بعضهم ما ينام الليل كله تأتيه بعض الفوائد، وكلما حتى ذكروا عن بعض الأئمة أنه يعني كلما أراد أن ينام يذكر فائدة يقوم، والسراج ما هو مفتاح مثلنا تفتح المفتاح وانتهى، السراج يحتاج إلى يعني شيء يولع به حتى يولع هذا السراج، والسراج هذا على المهم آلات قديمة ومتعبة، والأوراق ما هو أوراق مثلنا، ورقة سهلة وكتب، أو القلم قلم تفتح القلم وتكتب مباشرة، القلم يحتاج إلى دواء ويحتاج له إلى ماء ويحتاج له إلى سائل وأشياء ما هو سهل، لكن عندهم همم هذه كلها سهلة، ونحن عندنا همم ما شاء الله كل شيء صعب، مع تيسر يستيقظ ويكتب الفائدة، كلما نام ذكر فائدة قبل أن ينام يقوم ويكتب الفائدة. وقال معمر قال حدثت يحيى بن أبي كثير بأحاديث، فقال لي اكتب لي حديث كذا وحديث كذا، فقلت إنا نكره أن نكتب العلم، قال اكتب فإنك إن لم تكتب فإنك إن لم تكن كتبت فقد ضيعت أو قال عجزت. رواه عبد الرزاق في المصنف سناده صحيح. قال حدثت يحيى بن أبي كثير بأحاديث، فقال لي اكتب لي حديث كذا وحديث كذا، فقلت إنا نكره أن نكتب العلم، قال اكتب فإنك إن لم تكن كتبت فقد ضيعت أو قال عجزت. وبعض الذين قيدوا فوائد ربما أخرجوا كتبا من هذه الفوائد التي يسمعها. وقال عبد الرحمن بن مهدي ربما كنت أماشي عبد الله بن المبارك فأذاكره بالحديث فيقول لا تبرح حتى أكتبه، يعني يتذاكر مذاكرة بالكلام حديث كذا وفلان كذا وروى كذا، فيقول انتظر، يعني ما هو مسألة ذاكرته وانتهى، لا انتظر حتى يكتب الحديث. هؤلاء أئمة حرصوا على العلم فأعطاهم الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن تصدق الله يصدق. أثر عبد الرحمن بن مهدي عند أبي نعيم في الحلية قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق قال سمعت عبيد الله بن سعيد قل سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول فذكره. سناده صحيح. عبيد الله بن سعيد هو اليشكري أبو قدام السرخسي الثقة، روى له البخاري ومسلم. ربما كنت أماشي عبد الله بن المبارك، فأذاكره بالحديث فيقول لا تبرح حتى أكتبه. وقال أبو الزناد كنا نكتب الحلال والحرام، يعني ننتقي من الفوائد هذا القسم ما يتعلق بالحلال والحرام. وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. كنا نكتب الحلال والحرام وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. العلم مقيد عنده ويرجع إليه بسهولة. العلم إذا لم يكن لك مراجعة له يذهب، مجرد ربما تحفظ الفائدة أو تحفظ الحديث أو تحفظ وأيام، وإذا بك بعد ذلك ما تدري أين ذهب ولا تذكره، بخلاف ما إذا كان مكتوبا وأنت تتعاهد مراجعته. الأثر عند قال في الجامع لأخلاق الراوي السامع وسير أعلام النبلاء. وقال أبو صالح الفراء كما في السير سألت ابن المبارك عن كتابة العلم فقال لولا الكتاب ما حفظنا. سألت ابن المبارك عن كتابة العلم فقال لولا الكتاب ما حفظنا. وبعض الأئمة ربما كان يكرر الحديث قراءة وكتابة، وهذا من أسباب الإتقان، أسباب الإتقان أن يكتب الإنسان ما يحفظ. البعض منا يمل من مجرد القراءة فقط فضل عن الكتابة. كم محفوظات من المحفوظات التي تحفظها كتبتها؟ يعني انظر طريقة كثير من القدامى تجد أنها لابد من الكتابة. أما كنا نحفظ ونحن صغار لابد، ما يكفي تحفظ من المصحف تأتي تسمع، لا، لابد يلزمك المدرس أن تكتب ما حفظت وتسمع اليوم الأول ما حفظته في اليوم الأول والذي حفظ والجديد وهكذا، وما تمشي من السورة إلا وقد سمعتها كاملة متقنة بغير خطأ. الكتابة، كتابة لها أهمية، فالذي يستطيع أن يكتب ما يريد أن يحفظه هذا من أسباب إتقانه. فهذا موضوع، هذه فائدة مختصرة في صفحة ونصف أقل، ولكنها مليئة بالآثار المفيدة المهمة التي يحتاجها طالب العلم، تقييد الفوائد والمسائل العلمية. ما هو الذي ذكره من الأدلة في أول هذه الفائدة؟ حديث أبي هريرة وقوله عن عبد الله بن عمرو لما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. الآن انظر من الذي عمل بهذا هذه الفائدة الآن في الدرس، من هو الذي كتب؟ هذا الذي عمل بالفائدة، والذي ما كتب ما عمل بالفائدة. هذا أول تطبيق في نفسك، قس نفسك كيف أنت مع العلم، أنت ممن يعمل ولا من لا يعمل. حتى أحيانا قد يعتمد الإنسان على التسجيل، لا تعتمد على التسجيل، هذا مجرب. الذي يقول أنا تجد بعضهم مثلا يسجل الدرس، كنا نجد بعض الأخوة في دم ما يكتب، يقول أنا وتمشي الفائدة ولا يكتبها، مع أنه لو كتبها ولو كانت مسجلة تستفيد وتراجع فيما بعد ما سجلته، تنظر كتابتك اللي مضبوطة وغير مضبوطة وهكذا. هذه فوائد نفيسة، الذي ما عنده الكتاب يقيد مثل هذا. حتى لو كان عندك مثلا بعض الأخوة قد يكون عنده الكتاب في كتاب إلكتروني، انقله، لا تكتفي بالكتاب الإلكتروني، لأن المراجعة من الجوال لا تظن أنها تبقى، هذا في الغالب ما هو إلا إسعاف أولي، إسعاف أولي مسكنات يعني حاجات، أما أنه ما تبقى المعلومة، لكن حين يكون في دفترك مسجل مسجل. فمن الذي قال إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط؟ عندك يا خضر الشعبي، الشعبي عامر بن شراحيل، رواه أبو خيثمة في كتاب العلم بسناد حسن. ومن الذي قال لولا الكتاب ما حفظنا، لولا الكتاب ما حفظنا؟ أبا زكريا عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك. حتى في المحاضرات هذا مما يحصل منا التقصير فيه، أحيانا تأتي محاضرات ويكون فيها الأخ قد أعدها وتعب فيها وربما يأتي فيها بفوائد نفيسة، هذا في غالب الأحوال أنك تجد فوائد نفيسة في المحاضرات لأهل السنة، فأنت قد لا تنتبه لها وتقول خلاص محفوظة، ربما ما تصل إلى البيت إلا قد ذهبت، ولو قيدتها لا وفرت على نفسك تحضيرا، تحضير محاضرة أو خطبة سمعتها. خاصة بعض إخواننا يعتني ويتعب نفسه في التحضير والناس ينتظرون هذه محاضرة، هذه فائدة خير من ذاك الذي يأتي تلقائيا ويأتي من كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا وما انتظمت له، حتى أنت تجد من خلال يعني ربما تجد إن خطب يطول، التطويل ده بسبب عدم الضبط الموضوع، الذي يتقن الموضوع ويضبط الموضوع ويراجع ويحضر تحضيرا جيدا يستطيع أن يختصر، لكن الذي ما حضره تحضيرا جيدا كلما تكلم يظن أنه ما قد أوفى في الموضوع، يبحث عن شيء آخر ويبحث عن وإذا بالمجلس يطول والخطبة تطول. الذي كان فريدا في خطاباته الشيخ محمد مانع، صلى الله عليه يختم له بالحسنى، يعني كان آية في الخطابة، خطبة تكتب وتصير مؤلفا، تصير مؤلفا تخرج رسالة، آية حديث أثر، آية حديث أثر، والناس كانوا يتنافسون على خطبه. مسجده كان في صنعاء، ما يأتي وقت الخطبة إلا وقد امتلأت الأدوار في المسجد والشارع، حتى العامة الذين هم أصحاب القاد يقولون والله هذا خطيب خورج، يعني ما يطول علينا وفي نفس الوقت يستفيد، تبقى معلومة في رأسه في وقت يسير قصير، هذه من بركة السنة، يعني ما تأخذ عليها. لكن بعض الخطباء يعني يرى نفسه أنها ورطة إذا دخل عنده، بعضهم يخطب أكثر من ساعة وقد راح مع الفتن الله يهديه، كان يخطب أكثر من ساعة، خطبة جمعة أكثر من ساعة، لا عليك هذه خطبة، يعني أنت الآن قالوا يذكرونها في مسألة استيعاب الإنسان، يقول أكثر ما يستوعب إلى النصف ساعة، بعد النصف ساعة يبقى في تفكيرات خارج الموضوع، أنت تظن أنه ينظر إليك وهو يستفيد وينظر إليك فكر فيك متى سينتهي من الخطبة، وبعد ذلك يفكر يقول كيف أصحابي الآن سينتظرون في الغداء أو كيف. وقل بعد طولت زيادة الجمعة القادمة هذا ما عاد أجي عنده، يبحث له عن مسجد آخر، أو إذا كان مضطر للبقاء عندك يتأخر عن الخطبة، ما يأتي إلا آخر الخطبة من أجل يصلي الصلاة وروح، هذا يحبسنا، لأن الإنسان ما له تصرف، خطبة ملزم أن يبقى لا يتكلم لا يخرج، أنت الآن هو ملزم شرعا أن يبقى عندك، فأنت تستغل بقاءه عندك، لا، طبق السنة، اعمل بالسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، انظر هذه علامة على فقه الإنسان، مئنة علامة على فقهه، لما أقصر الخطبة عمار بن ياسر سألوه قالوا أنت في فسحة كنت تتكلم أكثر من هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر الحديث فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. الشاهد من هذا أن الإنسان كلما اعتنى بموضوعه أو حضره يستطيع أن يختصر، وأيضا في نفس الوقت إذا سمعت أنت فائدة مثلا في خطبة الجمعة والخطبة مختصرة تستطيع بعد الصلاة تكتب الفائدة، وإلا تستطيع أن تسمعها. والمحاضرات هكذا ينبغي أن طالب العلم يحضر له دفترا ويكتب إذا سمع. والدروس اليومية هذه في الغالب تكون أكثر فائدة، لأن المحاضرة تكون في الغالب وعظية، لكن هذه أكثر فائدة لأنك تمر على مسائل علمية مهمة ودقيقة وتحتاجها. كما قال بعض أهل العلم قال لو أن إنسانا استأجرته يقرأ لك من كتاب بأجرة وأنت تسمع، أنت ما أنت في خسارة، مجرد استئجار أنت استأجره تسمع منه، فكيف إذا كان يتعب في هذا الدرس الذي يلقي عليك ويعتني به ويحضره؟ ولذلك تجد طالب العلم بعضهم يدرس مثلا فتح المدرس درس الآجرومية أو درس البيقونية أو غيرها من الدروس التي أعلى منها، فتجد هذا الطالب خرج من الدرس وما فهم، وهذا خرج من الدرس وهو ما شاء الله في غاية الراحة مستعد يدرسه. ما هو السبب؟ ذاك يحضر لا يعتني بكتابة الفائدة ولا يعتني بمراجعة الدرس ولا بمذاكرته ولا بتحضيره قبل حضوره ولا شيء، خلاص كأنه عابر سبيل جاء ودخل المسجد مثلا يصلي ورأى الناس في حلقة وحضر وراح، ما هو مهتم بشيء، هو مشغول بشيء آخر. لا، هذا ما هو حال طالب العلم. حال طالب العلم أنه يقيد ما يسمع من الفائدة. وكان بعض السلف يقول لا أرى أذل موقف علي من وقوفي في حلقة العلم بغير كتاب ولا قلم، يرى نفسه أن هذه من غاية من أشد المواقف ذلة، أن يحضر المجلس ما عنده لا دفتر ولا قلم. وكما سمعت لا نعتمد على الآلات الحديثة فهي ربما تضعف حفظ الإنسان، وانظر على سبيل المثال كيف كان الناس قبل ذلك، قبل هذه الهواتف، يعني إذا أردت أن تتصل لأي إنسان عشرات الأرقام في رأسك، الآن ربما هاتفك الذي أنت تستعمله ما تحفظه، كم من إنسان تسأله كم هاتفك ما يدري كم الهاتف الذي وتابع له، لماذا؟ لأنه اعتمد على حفظ الجوال وترك حفظ ذاكرته. وهكذا المعلومات إذا ركنت على الكمبيوتر أو على يعني غيره من هذه الآلات ربما ما تجد بعد ذلك الفائدة. إلى هنا، سبحانه وتعالى.